الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطاهرين. تعقيبا لما تطرقنا إليه في مبنى الميرزا الناني على المقام، حيث ذهب إلى عدم التداخل في الأسباب، وبينا الملخصات التي يمكن الإشارة إليها، وهي أولا أن القضية الشرطية ترجع إلى قضية حملية، الموضوع هو الشرط والمحمول هو الجزاء، هذا في ناحية العنصر الأول. الثاني، القضية الحملية ترجع إلى الشرطية، المقدم فيها هو الموضوع والثاني هو المحمول. بهذا الطرح الذي تناولناه، إذن هناك كبريات. الكبرى الأولى أن القضية الحملية ترجع إلى قضية شرطية، هذه كبرى. يا ترى أن هذه الضابطة في مبنى الميزناني كيف يمكن تصورها؟ تصورها في مقام الثبوت أي الواقع، وأخرى في مقام الإثبات أي الدلالة. إذن نحن بين هذه المحاور التي طرحها الكلام في الكبرى. وأما الصغرى فرجوع الشرطية إلى الحملية لا علاقة له بعدم التداخل، وإنما الكلام يقع في إطار تعدل الشرط بغض النظر عن مجال فرض التداخل وعدمه. المحور الذي أشرنا إليه سابقا، هل يصح التداخل أو لا؟ فبناء من يصحح التداخل يقول لا مانع من ذلك، وهذا ما أشار إليه سيسال، أن التداخل مرجعه إلى التأكد. تأكد شيء، إن قلت فتوضأ، إن نمت فتوضأ. هل كلمة توضأ توضأ؟ هذا تأكيد كما عليه مبنى، ولكن المبنى المعاكس هو الميزناني يقول لا، وإنما هناك موضوعات مستقلة كيف يمكن تداخل بعضها مع البعض الآخر، وذلك أيضا صاحب الكفاية أيضا كما أشرنا. بهذا المحور، إذن العناصر التي بنى عليها الميزناني، العنصر الأول القضية الشرطية مرجعها إلى قضية حملية. هل يا ترى بأي ضابطة يمكن أن نستنطق الشيخ النائني بضابطته الأصولية؟ هل يا ترى يمكن أن نتصور قضية في واقعها هي شرطية في مقام عقد الوضع؟ إن بلت فتوضأ، إن نمت فتوضأ، نحيل لهذه القضية الشرطية إلى قضية حملية. بما أنه مسلك دائما مزنني لا نغيب عن ذهنك، المرسلناني إنما يبني القضية على مورد أن القضايا الحملية هي مآلها إلى قضية شرطية دائما. كل ما تأتي لمن بقضية حملية هي شرطية، إذا لما يرجع القضية الشرطية يرجع إلى حملية بحسب مسلك. وعلى ضوء هذه الضابطة عنده، على أن القضايا هي انحلالية بناء على مسلكه. بما أن الشيخ النائني أعلى الله مقامه كما يغيب عن ذهنك، أنه يرجع الأمور إلى الموضوعات، وكل شيء يرجع إلى الموضوعات إما بالجعل على نحو عقد الواقع، وإما على نحو عقد الحمل على نحو الانحلال ينحل بهذه الطريقة التي بنى عليها الشيخ النائني. فإذا عنده قاعدة مطوية دائما، أن القارئ إذا قرأ وجاء بقضية حملية أي بنحو القضايا الحقيقية الحملية هي راجعة إلى قضية شرطية، لما يأتي إلى القضية الشرطية يعكسها، يقول وأن القضايا الشرطية مرجعة إلى قضية حملية. هل يا ترى أن هذه الأمور التي يبتني عليها بأي ضابطة؟ بما أن القضايا ببساطتها هي انحلالية، صحيح هي بسيطة في مقام الجعل ولكنها تنحل. في تصور الشيخ النائني انحلالات بلحاظ الموضوعات، فإذا لا مانع من مسلكه بأن هناك تعدد موضوعات. هذا المسلك الذي طرحه. إذن المسلك الأول لا يغيب عن ذهنك أن القضايا الشرطية راجعة إلى قضية حملية، حملية الموضوع وهو الشرط والمحمول، في هذا العقد الأول. ثم نأتي من إلى ما تفضل به قد صد نفسه. وأما العنصر الثاني، هذا العنصر الأول، العنصر الثاني القضية الحقيقية ترجع إلى شرطية المقدم فيها والموضوع، والثاني هو المحمول، ومرجع الجميع إلى قضية واحدة. إن أرجعت القضية الشرطية إلى حملية، أو أرجعت الشرطية إلى حملية والحملية إلى شرطية، فهي إذن هي بالنتيجة واحدة، ويمكن إرجاع أحدهما إلى آخر بهذا النسب. خير العنصر الثاني الذي أورد فيه برجوع الحقيقية أو الحقيقة إلى الشرطية، المقدم هو الموضوع والثاني هو المحمول الذي يكون مآلهما إلى قضية واحدة. إذن بحسب ابن الشعر النائني أن القضية الشرطية هي حملية، وأن الحملية بالنتيجة هي راجعة إلى قضية شرطية، فيتحدان، هذا بحسب مسلكه، فيتحد بينهما. ولكن هذا لا يخلو من مناقشة. يمكن أن نقول أن ما طرحه هل يمكن أن نسلم به أو لا؟ المناقشة ما هي؟ رجوع الحقيقية إلى الشرطية في فرض أو لها، أي رجوعها إلى التعليل. كيف يمكن أن تصور قضية في واقعها هي شرطية تقديرية فرضية، ولكن مآلها بالنتيجة انحلال إلى قضية حملية أي فعلية؟ هذا المعنى من التصور فيما يعخزون الشيخ النائي على الله مقامه يرجع هذه القضايا كلها إلى انحلالات، كلها منحلة. ولكن هذا لا يخلو من مناقشة، إذ رجوع الحقيقية إلى الشرطية في فرض أولها، يعني رجوعها إلى التعليق والشرطية على فرض التسليم، لا يكفي صحة الرجوع، وإنما هو رجوع بالأول، يعني بالمآل بالنتيجة، والتعليق أو الشعلية والقوة مع أنها تبتني عليه الحقيقة الحقيقية هي مختلفة أثر. القضية الحقيقية في واقعها مختلفة عن القضايا الشرطية، الشرطية لها أثارها، القضية الحملية لها أثارها. كيف نرجع القضايا الشرطية إلى الحملية؟ هذا سؤال. فيختلج في ذهن السائل بأن ما بنى عليه الشيخ النائني بإرجاع القضية الشرطية إلى حملية أو بالعكس، هذا الحقيقة مما يمكن المناقشة فيه. فكيف يتعقل أن تكون القضية في الجميع واحدة، هي شرطية وهي حملية، وتكون آثار في النتيجة واحدة؟ وهذا خلاف المنطق العلمي. يعني لو جئنا بطابقة علمية مبنائية أصولية فلسفية كل من هذه الأنحاء، لا يمكن أن نتصور أن القضايا الشرطية هي حملية والحملية هي شرطية. هذا مع أن لسان الحقيقية ما هي العام من ذلك؟ يا عام، القضايا الحقيقية دائما إذا جيء بها هي عام من فعلية الوجود ومقدرة الوجود، ولذا تشمل الموجود والمعدوم، ولذا يقال أيها الناس يا أقيموا الصلاة آتوا الزكاة لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صلوا كما رأيتم وصلي. هذه كل أحكام يوردها المشرع في مقام تشريعه بنحو القضايا الحقيقية، ولذا تشمل الموجودين والمعدومين إلى غير ذلك. وهذا لا يثبت إرجاعها إلى الشرطية، يعني لسانها في القضية الحملية بدوان هي لسانها فعلي، كيف تؤول إلى إرجاع إلى قضية شرطية مع أن لسانها بالمبدو المطابق هي قضية حملية؟ ولذا تشمل الموجودين والمعدومين، مثلا أيها الناس أقيموا الصلاة، فلا يثبت إرجاعها للشرطية في لسانها التعليق، لسان التعليق له مؤدب ولسان الحملية له مؤدب، فكيف نجمعهما ونجعلهما شيئا واحدا في مؤد واحد؟ هذا هو الإشكال. وعليه فإن الحقيقية حملية، لبان إذا قيل حملية يعني هي في الحقيقة هي حملية لكنها فعلية، وبالنسبة إلى القضية الشرطية لبا وواقعا هي تقديرية. فرضية، كيف نجعله حملية؟ هذا لا يمعنى، لا معنى له. هذا بالنسبة إلى العنصر الأول، إن القضايا الشرطية راجعة إلى حملية، وأن الموضوع هو كل ما صدق عليه شرط صدق عليه حمل، وبالعكس. هذا منطوق المزناني في العنصر الأول. العنصر الثاني تفضل. لا الحملية مو شرطية، لا الحملية مو شرطية، هذه حال الحملية فعلية، كيف تكون شرطية؟ شرطية بمعنى شنو؟ تقدير. الشرطية شرطية، القضية الحملية شنو معنى؟ فعلية، القضية الشرطية تقديرية. أي تقديرية، كيف نجمع شيء واحد يصير خلاف ذلك؟ تمام. الزناني يرجع القضية الحملية إلى شرطية بالمآل، بالأول، بالتقدير، تمام، بالتحليل، هذا تحليل، لكن بالمنطوق المدلول المطابقي ماذا؟ حملية. لا باب الإثبات يعني بباب الدلالة، لكن هل يا ترى أن لب واقع القضية الحملية الفعلية هي في تعول إلى نتيجة وهي شنو؟ شرطية بالمؤدى بالنفس المدلول المطابقي؟ ما يمكن، تمام، ولذا نخالفه بهذه القاعدة. وأما العنصر الثاني الثالث وهو كون الطلب المتعلق بالماهية لا يقتضي إلا إيجاد متعلقه، بعد أن بينا أن ما يبتني عليه العنصر الثالث. ما هو العنصر الثالث؟ أن مقتضى تعلق الطلب بإيجاد متعلقه خارجا يوجب نقض عدمه المطلق. انظر إلى هذه العبارة، عبارة المزناني، عبارته ماذا؟ الثالث، العنصر الثالث، مقتضى تعلق الطلب بإيجاد متعلقه، إن قلت فتوضأ، توضأ طلب إيجاد متعلقه، وهو إن قلت توضأ يوجب نقض عدمه. إذن أصبح ماذا؟ إيجاد وجود الطبيعة. عدم الطبيعة ماذا يقتضي؟ هل هو عدم مطلق أو عدم خاص؟ إذن هنا ملاحظة، ولذا دائما أكرر لكم دائما أن القارئ عندما يقرأ في المباني الأصولية الفلسفية العقائدية كلها راجعة إلى تعدد قراءات، لابد أن تقرأ بتعدد قراءات. انظر إلى التعبير، مقتضى تعلق الطلب إن بلت فتوضأ، تعلق الطلب بمن؟ إن بلت توضأ بإيجاد متعلقه، أي توضأ خارجا يوجب نقض عدمه، بمعنى لا يمكن أن تقول أنه لا إن قلت فتوضأ لا تتوضأ، فإذا هذا نقيض عدمه. العدم بأي مثابة؟ عندنا العدم المطلق الذي يقابل الوجود المطلق، وعندنا العدم الخاص وهو العدم الذي نعبر عنه بالعدمي المضاف من إلى الوجودات الخاصة، مثل عدم النهار، عدم الليل، هذه إضافات خاصة، مو العدم بما هو عدم. فأنت تنظر إلى العدم بعبارتين، عدم مطلق وعدم خاص. الوجود أيضا وجود مطلق ووجود خاص. موردنا في كلام الشيخ النائني في العنصر الثالث أن مقتضى تعلق الطلب بإيجاد متعلقه خارجا يوجب نقض عدمه المطلق، ومقتضى العدم المطلق ماذا؟ أن يصدق على أول وجود، يعني لو كان بنحو الموجب الجزئي يصدق أن هذا وجود، ولكن بالوجود الخاص وليس بالوجود العام في قبال العدم المطلق. هذا التعبير من عبارته الشيخ النائني كون الطلب المتعلق بالماهية لا يقتضي إلا إيجاد متعلقه خارجا، إن بلت فوضأ، هذا إيجاد واحد، فأنت توجد إن بلت توضأ، الوضوء واحد. ونقض عدمه المطلق، ولا يخلو أن في كلمة المطلق، المطلق ماذا؟ مطلق الوجود، مطلق عدم. فهنا موردنا أن يراد بها قيد العدم وقيد الوجود وقيد العدم المطلق، لا يمكن إثباته لكونه يشمل العدم الأزلي. إذا قلت عدم مطلق يعني بمعنى شنو؟ ما في قباله عدم أزلي. إذا قلت وجود مطلق يعني وجود أزلي، كل يقابل الآخر بما يماثله في القوة والضعف، فأصبح لكل منهما تكافؤ، لا يمكن أحدهما في كمال والطرف الآخر في منفي مقام نقص. وعليه وعلى ضوء ما ذكرنا إذا ورد الطلب إن بلت توضأ، توضأ، فإذا هذا الطلب أخذ بمنطوق الدلالة الكلامية إن بل توضأ، توضأ واحدا بما يقابل العدم، أي لا تعدم ما يقابل عدم الوضوء، ولا بد أن تتوضأ، ويكون على نحو أن هذا أصبح ناقضا، فإذا قصد به إعدام جميع الأعدام، تمام، جميع الأعدام ما يقابله وجود مطلق في قبال عدم مطلق، هذا التكافؤ فيما بينهما يستدعي في ظرف إرادة الطلب على نحو الخاص. لما تطلب تقول توضأ، أي وضوء؟ كل ما صدق عليه وضوء المتكرر، طبيعة الوضوء أو أخرى، لا، ما كان متحصصا، أي بمعنى توضأ بهذه الحصة الخاصة، إن بلت هذا الوجود ما يقابله الوضوء، الوضوء الخاص وهو إحداث هذه الحصة الخاصة، فإذا يكون العدم المطلق شامل له ولغيره، ويكون ذلك نقضا للغرض. الغرض أن العدم إما للجميع والوجود للجميع، وأما العدم يقابل خاصا والوجود أيضا يقابله خاصا، إلا أن يكون المراد به العدم الخاص وهو ما أضيف إلى الوجود. ولذا قسمنا العدم على قسمين، عدم المطلق وهو ما يشمل كل الأفراد العدمية بجميع أفراده على نحو الاستيعاب والاستغراق، وما يقابله أيضا الوجود المطلق لجميع أفراده من جميع خصائص الممكنة والواجبة، هذا وجود مطلق. وعندنا وجود خاص ما يكون متحصصا، والعدم أيضا خاص ما يكون متحصصا، وهو العدم الخاص ما نعبر عنه، ما أضيف إلى الوجود دون العدم المطلق بالمعنى المصطلح. إذ العدم الخاص لا يوجب نقضا، لأن كل واحد كل وجود نقيضه العدم البدل، فإذا جئت بالعدم الخاص يقابله عدم خاص في قبال وجود خاص، وإذا جئت بمن بالعدم المطلق يقابله العدم المطلق. وأما إذا كان المطلق قيدا للوجود فذاك معنى آخر، إذا أصبح منطوقنا لا بد أن يحرر بهذه القاعدة، وجود مطلق في قبال عدم المطلق، وجود خاص في قبال عدم خاص، هذه الضابطة لا بد أن تحكم حتى يكون هناك حالة من التقابل التكافؤي ما بين الوجود وما بين العدم من الإطلاق ومن الخاص في كل منهما، هذا ما يمكن تحريره. الآن كلامنا في مرحلة أخرى، ما هي المرحلة التي يمكن أن ننطلق من خلالها؟ أن المطلق بأي مثابة؟ مطلق ما يشمل العدم، مطلق ما يشمل الوجود. عندنا أن المطلق قيد للوجود فذاك معنى آخر، عندنا وجود وعندنا وجود مطلق، عندنا وجود بأي مثابة؟ وجود على نحو لا بشرط، كل ما صدق عليه وجودا لا بشرط، وعندنا عدم وجود مطلق قيد مطلق، هذا من نظير كما مثلنا للماهية لا بشرط قبل التقسيم، بشرط شيء بعد التقسيم، الوجود أيضا من هالنوع، وجود على نحو لا بشرط، وجود لكن بشرط قيديته بالمطلق، هذا بشرط شنو؟ كونه مقيدا، هذا ما نعبر عنه بالوجود المقيد، فذاك معنى خاص سوف نشير إليه في مضانه. وإنما الكلام إذا أخذ الوجود مطلقا فيعتبر في الطلب تحقق وجوده من غير أن يتحدد بوحدة أو بتعدد، صلي تمهن إن قلت فتوضأ، التوضأ إيجاد وجود واحد، ما عندنا تعدد وضوء واحد وضوء ثاني، أوجد طبيعة الوضوء بما هو. إنما الكلام أخذ الوجود وهو التوضأ مطلقا فيعتبر في الطلب، أي توضأ، تحقق وجوده من غير أن يتحدد بوحدة وضوء واحد ما عندنا، أو تعدده أي وضوءات متعددة، وأخذ الطلب على نحو لا بشر، توضأ لا بشر، فيمكن صدق الطبيعة الوضوئية ولو بفرد واحد، يتحقق عنوان وضوئك ولو بفرد واحد، أي أوجدت طبيعة واحدة، ولكن هذا يناسب مطلق الوجود. كل ما يمكن أن نعبر عنه هو بالنتيجة وجود وضوئي، ولكن وجود وضوئي قيدية واحد وأخرى قيدية لا بشر، أي تتوضأ في كل أنحاء الوضوءات من غير فرد دون فرد آخر، ولكن هذا يناسب مطلق الوجود كما أشرنا. إلا أن القيد قيد كونه وضوء واحد وضوء متعدد، هذا المعنى. إلا أن القيد في المطلق للوجود، لما تعبر عن وجود مطلق وجود هذا لا بشر، وجود مطلق أي مقيد بالوجود، هذا مقيد بشرط شيء للوجود ويراد به الوجود المطلق، يعني قيدت الوجود على نحو لا بشر بالمطلق هذا بشرط شيء، فإن هذا جهة التقييد، وعليه فكل ما يحتمل انطواء تحته فرد آخر، فتقول وضوء الأول وضوء طبيعي لكل ما صدف عليه وضوءا، سواء كان هذا الواحد أو المتعدد، الوضوء الواحد بحاض الوجود على نحو لا بشر، وضوء مطلق على نحو قيدية الإطلاق عليه بالإرسال، فيشمل كل ما صدق عليه وضوءا. فهذه عبارات ما يبتني عليه العنصر الثالث الذي أشرنا إليه. الآن الذي يمكن أن نقف عليه، لا يتعلق الطلب بصرف الوجود، لا يتعلق الطلب، وهو كونك إن بلت فتوضأ، فالطلب شنو؟ توضأ. هل يراد به صرف الوجود أو مطلق الوجود؟ وهذا ما يأتي بيانه في الدرس الآتي إن شاء الله.